بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يكتب لنا قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. حديثنا اليوم عن قاعدة من القواعد القرآنية التي نعيش معها. هذه القاعدة هي تعظيم حرمات الله عز وجل، تتحدث عن تعظيم حرمات الله الواردة في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وهذه القاعدة وردت مع قاعدة أخرى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وعشنا معها في الحلقة السابقة. وهاتان القاعدتان وردتا في سورة الحج في الحديث عن مناسك الحج، في قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وردت هذه القاعدة إذن في سياق الحج وما يكون فيه من محرمات وحرمات يقتضيها الإحرام. فأنت إذا أحرمت بالحج حرمت عليك أمور، هذه الأمور مثل أن تلبس المخيط أو المحيك، وأن تأخذ شيئا من أظفارك أو شعرك، أو أن تتطيب أو أن تقص من شعرك أو كذا، أو تأتي النساء، هذه محرمات الحج. كيف يعني يتقبل أو يتلقى الحاج، وكيف يتعامل الحاج أو المحرم سواء كان حاجا أو معتمرا، كيف يتلقى وكيف يتعامل مع هذه المحرمات؟ هل جربت يوما الإحرام، أن تحرم بحج أو عمرة؟ إن لم تكن قد جربت فسل الذين جربوا كيف يكون وقع ذلك عليهم، سلهم عن الحالة النفسية التي هم عليها من شدة الخوف والإشفاق أن يتطيب أحدهم وهو ناسي، أو أن يقص ظفرا وهو ناسي، أو أن يأخذ شعرة من رأسي أو لحيتي وهو ناسي، أو أن يأتي أهله وهو ناس، أو يلبس ثوبا أو يضع غطاء على رأسه أو شيئا من ذلك، يكون في خوف وفي وجل وفي حالة استنفار نفسي واستعداد، وفي حالة كأن عنده رفع للمناعة إلى أقصى درجة ضد المحرمات وضد الحرمات، سواء الحسية مثل هذه الأمور أو المعنوية مثل قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فتراه متأهبا مستعدا. لماذا؟ لأنه في الحج يعظم حرمات الله. عرفنا معنى تعظيم حرمات الله، أن يكون لها وقع في قلبك، أن يكون لها مكانة، أن تكون كبيرة عندك، ألا تستهين بها، لا تستهين بها. فانظر إلى الحاج كيف يكون الحاج أو المعتمر، كيف يكون حريصا على أن يكون حجه صحيحا، وذلك بألا يفسد حجه بارتكاب محظور من هذه المحظورات. لكن للأسف الشديد في غير الحج وفي غير الصيام وفي غير التلبس بالعبادات تتحرر النفس ويعني تتفلت ويخف عندها تعظيم هذه الحرمات ويخف وقع هذه الحرمات على النفس وتستهين بها بعض الشيء وقد تتأول في ارتكاب بعضها لأدنى شبهة، فهذا إنما يدل على ضعف وخلل في الإيمان أدى إلى عدم استشعار مراقبة الرحمن سبحانه وتعالى للعبد واستشعار العبد أن الله تعالى يراه. وهذه حال الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فاعلم أنه سبحانه وتعالى يراك، فعليك أن تراقبه وأن تخشاه وأن تحذره. هذا هو معنى أن تعظم حرمات الله عز وجل. وهذا هو المؤمن، هذا هو حال المؤمن الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مثل المؤمن يعمل بالذنب كمثل رجل قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. مثل المؤمن يعمل بالذنب كمثل الرجل، كمثل الرجل قاعد تحت جبل أو في جوف جبل يخاف أن يقع عليه. هل تستشعر هذه الصورة؟ هذا حال المؤمن حينما يعصي الله عز وجل ويأتي ذنبا، يظل في حالة نفسية شديدة، في حال حزن، في حال كآبة. وهذه هي نفس المؤمن الصالحة، النفس اللوامة التي تلوم صاحبها ويحاسب نفسه دائما: لما فعلت ذلك؟ لما قصرت؟ لما أخطأت؟ لما وقعت في هذا الأمر؟ كان يسعني أن أترك، ماذا أفدت منه؟ لم أستفد منه إلا الحسرة والندامة. فمثل المؤمن يعمل بالذنب كرجل قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، يخاف أن الجبل يقع عليه. ومثل المنافق الذي لا يخشى الله ولا يتقيه ولا يراقبه، ومثل المنافق يعمل بالذنب كذباب مر على أنفه فقال هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يصف حال المنافق حينما يعمل بالذنب، حاله كحال رجل مر على أنفه ذباب فقال بيدي هكذا، فلم يشعر بشيء، ليس له، ليس للمعصية وقع في نفسه ولا تأثير فيها ولا حزن عليها ولا تفريط. وهذا يدل على ضعف الإيمان. فالمقياس، مقياس الإيمان هو تعظيمك لشعائر الله وتعظيمك لحرمات الله، وفي هذا الخيرية كلها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ذلك مقياسا للإيمان، فيقول: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. علامة الإيمان، قاعدة نبوية، كيف تعرف أنك مؤمن؟ كيف تقيس إيمانك؟ إذا كنت تسر بالحسنة تفرح بها وتساء وتحزن بالسيئة فاعلم أنك مؤمن. على قدر استهانتك بالمعصية وعلى قدر يعني استهانتك بالطاعة وعدم سرورك لفعلها وعدم عبئك بأن تصلي الفجر في جماعة أو لا تصلي، عدم استهانتك بالمعصية وعدم انشغالك بتركها والتوبة منها، هذا يدل على ضعف في الإيمان ويدل على ضرورة مراجعة النفس وسرعة التوبة والرجوع إلى الله عز وجل لماذا؟ لأنك بهذا لست على خير. الخير في تعظيم شعائر الله وفي تعظيم حرمات الله، لأن الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، خير له عند رب الخير. إذن القاعدة تقول إن تعظيم حرمات الله فيه الخير كله، الخير كله في الدنيا والآخرة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إصلاح البال نتيجة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلح بالهم. لماذا؟ ذلك بأن الذين آمنوا، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. بسبب الاتباع اتبعوا الحق من ربهم فكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فإذا أردت السعادة، صلاح البال، تكفير السيئات، أن يجعل الله تعالى لك مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه توسعة الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا أردت كل ذلك فعليك أن تعظم حرمات الله عز وجل. فهناك مسألة تعظيم حرمات الله ترجع إلى ما تحدثنا فيه من قبل، موضوع اجتناب الكبائر. فكثير منا من يعد كثيرا من الأفعال التي يفعلها من الصغائر. يعني إذا حدثت إنسانا عن التوبة وعن تقوى الله عز وجل، هو يقول لك الحمد لله أنا لا أفعل شيئا من الكبائر، وأنا لا يعني لا أعصي الله ولا أسخط الله ولا أغضب الله، لا أسرق، لا أقتل، لا أزني، لا أفعل كذا، لا أكل الربا، لا إلى آخره. ويظن أن الكبائر والمعاصي هي في هذه الأمور فقط. سيدنا أنس رضي الله عنه يقول مقولة عجيبة، يقول فيها ويقولها للتابعين في عهد التابعين، يقول لهم إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. انظر إلى اختلاف النظرة. يقول لهم إنكم لتعملون أعمالا، أعمال من الذنوب، هي في أعينكم أدق من الشعر، تنظرون إليها أنها أشياء يسيرة، لكننا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعدها من الكبائر. فإذا لماذا كان الصحابة يعدونها من الكبائر وفي عهد التابعين كانوا يرون أنها أدق من الشعر؟ لأن الصحابة كانوا يعظمون حرمات الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تعظيم حرماته وأن يعظمها في قلوبنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.